الآن التبس الأخ يوسف النهي بالمعنى والنهي بالصيغة. النهي بالصيغة المصطلح عليه هو طلب الكف على وجه الاستعلاء بإيش؟ بصيغة المضارع المقرون بلا النهي، هذا النهي. وأما ما دل على النهي بغير هذه الصيغة فإنه لا يسمى نهي الاصطلاح، وإن كان نهي بالمعنى لكن ليس نهي بالاصطلاح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الجحيم ثم في النار.
نعم في الحميم.
في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون.
نعم نعم هذه آية عندك آية حالي ها؟ لا تشركون هي آخر آية. السؤال سؤال هي آخر آية ولا فأنت لو وقفت لا بأس.
عندي آخر آية.
طيب خلاص. رؤوس الآية يوقف عليها وإن تعلق ما بعدها بها. يعني يجوز أن تقول فويل للمصلين وتقف ثم تقول الذين هم صلاتهم ساهون. أينما كنتم تشركون من دون الله متعلق بها، لكن كان رأسها فهو توقيفي وقف عليه.
ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الظاهر أنه مهم ما يمكن أن نكملها السورة. نعم
خلاف العادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم، وما سبق انتهينا منه وتكلمنا على فوائده. قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من تراب. هذا ما علينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة إلى آخر. خلقكم أي ابتدأ خلقكم، والخلق بمعنى الإيجاد مع التقدير. قال الشاعر ولا أنت تخلق ما تقول، وبعض الناس يخلق ثم لا يخلق. فهو إيجاد بتقدير من تراب. قال بخلق أبيكم آدم منه، فالأصل أننا من تراب، من هذه الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالأرض هي الأول والآخر بالنسبة لبني آدم إلى يوم البعث. ثم من نطفة مني، وهذا باعتبار نسل آدم عليه الصلاة والسلام. ثم من علقة، هذا الطور الثالث والثاني باعتبار نسل آدم، والعلقة قال دم غليظ مثل الخيط. ثم يخرجكم طفلا، وطوى الله تعالى ذكر العلقة ذكر المضغة وإن شاء الخلق الآخر إلى قول ثم يخرجكم طفلا بمعنى أطفالا، وإنما قال بمعنى أطفالا لأنها حال من الكاف في يخرجكم، وهي جمع وطفل مفرد، وعلى هذا فيتعين أن يكون طفل بمعنى أطفالا. وقيل إن طفلا بمعنى المفرد، وأن المعنى ثم يخرج كل واحد منكم طفلا، فيكون يخرجكم جمعا باعتبار المجموع، أي أن كل واحد منا يخرج طفلا. وعلى هذا فلا حاجة إلى تأويل طفل بمعنى أطفال. ثم لتبلغوا أشدكم، قال ثم يبقيكم لتبلغوا، وإنما قدر ذلك لأن اللام تحتاج إلى متعلق، وعلى هذا فمتعلقها محذوف والتقدير ثم يبقيكم لتبلغوا أشدكم، تتكامل قوتكم من الثلاثين سنة إلى الأربعين سنة. نعم تكامل من الثلاثين سنة إلى أربعين، هذا بلوغ الأشد. أقوى ما يكون الإنسان من ثلاثين سنة إلى أربعين، ثم يبدأ بالانحدار شيئا فشيئا، ولكن قد يكون هناك عوامل توجب أن تبقى قوته مدة من الزمن أكثر، وقد تكون هناك عوامل توجب أن تنهدم قوته قبل تمام الأربعين. لكن في الأصل أنه إذا تم الإنسان أربعين سنة بدأ بالضعف. ثم لتبلغوا أشدكم، أي كامل قوتكم، ثم لتكونوا شيوخا بضم الشين وكسرها، يعني شيوخا وشيوخا، والقراءتان سبعيتان. وهذه طريق المؤلف إذا ذكر الوجهين جميعا فمعناه أن القراءتين سبعيتان. ثم لتكونوا شيوخا يعني كبارا تبلغ سن الشيخوخة، ومنكم من يتوفى من قبل، أي قبل الأشد والشيخوخة. قال فعل ذلك بكم لتعيشوا ولتبلغوا أجلا مسمى. والمؤلف المفسر يقدر ذلك لوجود حرف العطف، وهو قوله ولتبلغوا أجلا مسمى، ولعل أجلا مسمى وقتا محدودا، والمسمى بمعنى المعين وهو بمعنى المحدود. ولعلكم تعقلون، أي تكونوا من ذوي العقول وتفهموا حكمة الله عز وجل في تقديره وتشريعه. فأنتم ترون الآن أن القدر يكون فيه المقدر شيئا فشيئا حتى يكون، وهكذا الشرع تكون فيه الشرائع شيئا فشيئا حتى تكون، وهذه من سنة الله تعالى الكونية وسنته الشرعية، أن الأمور لا تأتي دفعة واحدة بل تتطور حتى تبلغ الكمال، وهذا من الحكمة البالغة. وقول لعلكم تعقلون ليس المراد بذلك عقل الإدراك، بل المراد بذلك عقل التدبير والرشد، لأن العقل عقل إدراك تتوقف عليه التكاليف الشرعية، ولهذا يقال من شروط صحة الصلاة العقل، والمراد به عقل الإدراك وعقل تدبير ورشد، وهو حسن التصرف. ولهذا نقول إن الكفار لا يعقلون، مع أنهم بالنسبة لعقل الإدراك أقوياء أشد أذكياء، لكن عقل التدبير والتصرف هم خالون منه. ولتبلغوا أجل المسمى ولعلكم تعقلون. في هذه الآيات بيّن الله سبحانه وتعالى منشأ بني آدم وغاية بني آدم، ففيها من الفوائد أولا بيان أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وحده، وأنه لا خالق إلا الله. وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ما الجواب؟ لا الأخ اسمك؟ هنا ما تقول يا ذوي؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ما جوابك؟ جوابنا أنه لم يخلقوا من غير شيء وليس هم الخالقين، إذن فلهم خالق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن أصل بني آدم هو التراب، لقوله من تراب. والتراب معروف أنه يختلف، ومن ثم اختلفت طبائع بني آدم، واختلفت ألوان بني آدم، واختلفت ألسنة بني آدم كما اختلف أصلهم. فالتراب كما تعرفون منه الرمل والطين والسفاح وغير ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة انتقال هذا الأصل إلى أصل آخر، وهو الماء، النطفة، المني. فلننظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وفي آية أخرى من ماء مهين، يعني غليظ لا يندفع ولا يجري، لأنه يعني غير سائل، ليس كالماء المائع الذي يسيل، بل هو ماء مهين أي ضعيف لا يتحرك. ومن فوائد الآية الكريمة تطور خلق الإنسان في بطن أمه، وهنا لم يذكر الله عز وجل إلا النطفة والعلقة، لأن النطفة هي الأصل والعلقة هي أصل مادة الحياة، إذ أن الحياة لا تكون إلا بالدم وهو أصل المادة. ولهذا لو تفرغ دم الإنسان إيش لهلك. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل، أنه بعد هذا الجنين أو بعد هذه الحال في بطن أمه يخرج طفلا، يخرج طفلا متكاملا. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الله تعالى قسم الناس بعد خروجهم أطفالا إلى أقسام. القسم الأول أن يبلغ الإنسان أشده ثم يموت، والثاني أن يبلغ الشيخوخة، والثالث أن يموت قبل ذلك، أي قبل بلوغ الأشد وقبل الشيخوخة. وعلى أي أساس يكون هذا؟ نقول هذا محض مشيئة الله عز وجل، ليس له أساس، ليس له أساس معلوم، لكنه محض المشيئة. لكن مع كونه محض المشيئة قد يقدر الله تعالى أسبابا كونية وأسبابا شرعية بها يطول العمر وتبقى الصحة، وقد يقدر الله أسبابا على العكس من ذلك. فمن الأسباب الشرعية ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فهذا دليل على أن صلة الرحم من أسباب سعة الرزق وطول العمر، فييسر الله تعالى لهذا العبد أن يصل رحمه فيطول عمره، وهذا شيء مكتوب ولكننا لا علم لنا به، فحثنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بهذه الطريقة. وأما الأسباب الكونية فهو توقي الأسباب الضارة في الصحة، وهذا شيء لا نهاية له وهو أمر معلوم، وأكثر من يعرفه الأطباء. فييسر الله تعالى للإنسان من أسباب الصحة من دواء وغذاء وهواء ما يكون به طول العمر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأجل مهما طالب الإنسان فإنه محدود، له غاية، مع أن الإنسان في نفسه يمد أملاً بعيداً جداً يظن أنه سيبقى عشرات المئات، ولكنه الواقع مهما بلغ فإن الأجل محدود. والشيء المحدود المعدود غايته إيش؟ النهاية، لأن كل يوم يمضي ينقص العمر. قال الشاعر: والمرء يفرح بالأيام يقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل. وهذا صحيح عبد الله ولا لا؟ نعم. المرء يفرح بالأيام يقطعها، يقول ما شاء الله عمرك طويل ومتعت كثيرا، لكن كل يوم يمضي وكل يوم مضى يدري من الأجل. يعني إذن يطول من وجه إيش ويقصر من وجه آخر. ثم عند انتهاء الأجل كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقص ما يستقبل بما مضى. الآن منا من عمر 60 سنة أو 50 سنة أو 20 سنة أو ما أشبه ذلك، هذه الأيام التي مضت كأنها ساعة. يعني الآن أنت اليوم كأنت بالأمس، وأنت بالأمس كأنت قبل أمس، كأنها ساعة، كأنها أحلام. ولذلك قال ولتبلغ أجل مسمى. ومن فوائد الآية الكريمة بيان نعمة الله عز وجل علينا بالعلم والبيان، لأن ذلك سبب لبلوغ الغاية في العقل، وذلك لقوله ولعلكم تعقلون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات تعليل أحكام الله، أي أن أحكام الله تعالى معللة بحكمة. وهل هذا مقتصر على الأحكام الشرعية أو على الأحكام الشرعية والكونية؟ الجواب الثاني، فكل أحكام الله الكونية والشرعية كلها معللة، يعني كلها لحكمة، لكن هذه الحكمة قد تكون معلومة لنا، والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما متباينا. منهم من يطلعه الله عز وجل على أسرار الخلق وأسرار شرعه، ومنهم من لا يطلعه، ومنهم من بين ذلك. وكذلك أحكام الله الشرعية كلها لحكمة، كلها معلمة. وما يذكره الفقهاء من أن هذا الحكم تعبدي لا يعنون بذلك أنه ليس له علة، وإنما يعنون بذلك أن علته غير معلومة لنا، فنحن ليس لنا إلا مجرد التعب. ولهذا لما سألت المرأة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ماذا قال لها؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه الحكمة. إذن الحكمة شرع الله، شرع الله كله حكمة، لكن لو أراد إنسان أن يلتمس لذلك حكمة معقولة فلا حرج عليه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على أهل العقل، أي على العقلاء، لأن الله تعالى جعله غاية فقال ولعلكم تعقلون، ولعلكم تعقلون. طيب، ذكرنا الآن أن أحكام الله الكونية والشرعية لا حكمة، فإن قال قائل ماذا تجيبون عن قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالجواب أنه لا منافاة، لأن الله لم يقل لا حكمة لما يفعل، بل قال لا يسأل عما يفعل، لأن كل ما يفعله فهو حكمة لا يسأل عنه، نعلم أنه ما فعله إلا لحكمة فلا يسأل. ثم قال تعالى هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا كالأول جملة استئنافية تبين كمال قدرة الله عز وجل. هو الذي يحيي ويميت، أي يجعل الحياة في الميت والميت والموتى في الحي. هو الذي يحيي ويميت وحده أو مع غيره؟ وحده، لا أحد يحيي ويميت. ولهذا قال إبراهيم للذي حاجه في ربه، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فقال أنا أحيي وأميت. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فلا يمكن أن يحيي أحد ميتا ولا أن يميت حيا. فإن قيل أليس عيسى بن مريم يحيي الموتى؟ قلنا بلى، ولكن بإذن الله، بنفس الآية يحيي الموتى بإذن الله، فإن قيل أليس الرجل يقتل الآخر وهو حي فيموت؟ قلنا بلى، لكن ما فعله فهو سبب الموت وليس هو الإماتة. وكثيرا ما تقطع أوجاج الإنسان ويشبط مثل ما يبقى حيا ويحيا. فالحاصل جماعة أن الإحياء والإماتة بيد الله عز وجل. فإذا قضى أمرا أراد إيجاد شيء فإنما يقول له كن فيكون. أمرا هنا بمعنى شأن، أي فهو واحد الأمور وليس واحد الأوامر. أي إذا قضى شأنا من الشؤون وقدره فإنه لا يعجزه أن يجده. بماذا يجده؟ بالكلمة كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولهذا يسمى عيسى، يوصف بأنه كلمة الله، أي كان بكلمته. فالحاصل أنه إذا أراد شيئا، إذا قضى أمرا وقدره قال له كن فيكون. وهل المراد الموجودات أو المعدومات أو الكل؟ الكل. حتى لو أراد إعدام شيء قال له كن فينعدل. فقول المؤلف إيجاد شيء لو زادها أو إعدامه لكان خيرا، لأنه إذا قضى أمرا من إيجاد أو إعدام قال له كن فيكون. انتبه، غير الله عز وجل لو أردت أن تهدم بيتا تبقى أياما وأنت تهدمه، لكن الله إذا أراد أن يهدم هذا البيت أو القرى كلها بكاملها ماذا يقول؟ كن فيكون، تنهدم، تكون هباء. فإذا نقول إذا قضى أمرا بإيجاد شيء أو إعدامه فإنما يقول له كن فيكون. قال الله تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء بقدر، الصغير والكبير، المتعلق بأفعاله وأفعال عباده، كل شيء خلقه فهو بقدر. وما أمرنا إلا واحدة. ويتأخر المأمور، إيش هو؟ كلمح بالبصر. لمح البصر ما ليس شيء أسرع منه، واحد بدون تكرار. كن فيكون، ألف للتعقيب، كن فيكون. وقال تعالى في بعث الناس فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم الساهرة. سبحان الله، ما أعظم قدر الله. كلمة واحدة فيها تكون الأشياء كلها كما أراد الله عز وجل، تكون كما أراد الله. انتبهوا للنقطة الأخيرة، تكون كما أراد الله. وإن كان هذا المأمور لا يعلم به، لكن لابد أن يكون كما أراد الله. لما قال القلم ربي ماذا أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وماذا فعل؟ كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، أنه لا يعلم، لكن أمر فلا بد أن يمتثل. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ما في كراه، طوع. طيب، إذن نقول إن إذا قضى أمرا أي بإيجاد شيء أو إعدام شيء فإنما يقول له كن فيكون. ألف في قول فإنما رابطة للجواب، جواب إذا، وهي تدل على التعقيب. وقول كن فيكون بدون تأخير، بدون تأخير، لأن الفاء هذه للتعقيب. قال بضم النون وفتحها بتقدير أن، إذن فيها قراءتان، كن فيكون، كن فيكون. فعلى الأول القراءة الأولى تكون الفاء للاستئناف، وعلى الثاني تكون الفاء فاء السببية التي ينتصب بعدها الفعل، وهي معروفة في علم النحو. قال أي، نعم، بتقدير أن، أي يوجد عقب الإرادة التي هي معنى القول المذكور. اللهم اعف عن هذا المؤلف، يقول عقب الإرادة التي هي بمعنى القول المذكور، يريد أن ينفي بذلك القول، يعني أن قوله إنما يقول له كن إنما يريد أن يقول له، لأنه عفى الله عنه يريد أن ينفي قول الله عز وجل. فإن مذهبه مذهب الأشاعرة الذين يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وليس شيئا يسمع وليس توجيها يصدر إلى الموجه إليه، مع أن الآية صريحة إنما يقول له قول صريح مصدر، نعم كن فيكون، معنى يقول له على كلامه أي يريد أن يكون فكان. ولا شك أن هذا تحريف للكلم عن مواضعه، نسأل الله تعالى أن يعفو عمن حرفه بحسن نية. والمؤلف لا نعتقد فيه إن شاء الله إلا الخير، لكنه أخطأ في هذا، والصواب أنه يقول قولا مسموعا يسمعه الموجه إليه فيمتثل أمر الله عز وجل. في هذه الآية الكريمة بيان أن الله تعالى هو الذي يحيي ويميت، وهذا من تمام ربوبيته. ومن فوائدها أن الإحياء والإماتة ليست بصعبة عليه، لقوله فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومن فوائدها الرد على منكر البعث الذين قالوا من يحيي العظام وهي رميم. وجهه أنه إذا قضى البعث ماذا يقول؟ كن فيكون. ولهذا قال تعالى أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا إلى أن قال فإنما يقول له كن فيكون. ولنأتي على بيان الأدلة الدالة على قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى في هذه الآيات. فقد ذكر الله تعالى ثمانية أوجه على قدرته على إحياء الموتى. الوجه الأول قوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وجه الدلالة أنت هنا هو قال من يحيي العظام وهي رميم، ما وجه الدلالة من هذه الجملة؟ ما وجه الدلالة على قدرته على إحياء الموتى من هذه الآية من هذه الجملة؟ دور نعم وجه الدلالة أحسن، لأن الذي قادر على إنشائها أول مرة قادر على إعادتها، لأن الإعادة أهون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. طيب الدليل الثاني وهو بكل خلق عليم، وجه الدلالة يا عبيد الله. نعم طيب
الذي يخلق المخلوقات يعلم عالم بما خلق
كيف يخلقها، يعني هو لا يخفى عليه الخلق، فإذا كان لا يخفى عليه الخلق فما الذي يعجزه؟ هو على كل شيء قدير. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، وجه محجوب، وجه دلالة هذه الجملة على قدرة الله على إحياء الموتى. الذي جعل من الشجر الأخضر نارا قادر على أن يعيدنا، وجه الدلالة
الذي جعل من الشجر الأخضر نارا
أين
الله عز وجل خلق الشجر بأصله هو أخضر.
طيب
جعله يعني حوله من الخضار إلى نار يعني
صار حطب يوقد.
نعم
غلط.
أول خلق الشجر كان حي.
نعم.
ثم مات الشجر.
نعم.
أحياء مرة أخرى يعني مستفيد منه.
هذا كان محجوب. سأحضر أبيد.
ماذا من الله سبحانه وتعالى سير الشجر الأخضر وهو بذل النار إلى يشتعل وقادر على
في شجر معروف حجاز إذا ضربته بالقدح هكذا اشتعل نار فخرجت النار من ضده فالذي أخرج الضد من ضده قادر على أن يحيي الموتى. الشجر الأخضر فيه الرطوبة والبرودة والنار فيها اللبوسة والحرارة فيخرج هذه المادة الحارة اليابسة من مادة رطبة باردة وهذا من تمام القدرة. وقوله فإذا أنتم منه توقدون هذا للتأكيد تأكيد أنه خرج هذا وأوقدتموه. طيب أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. وجه الدلالة يقدر على إعادة إحياء أو على إحياء الموتى. طيب وش الدلالة؟ أحسنت، لأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالقادر على الأكبر قادر على ما دونه، وهو الخلاق العليم. نعم نعم. طيب فإذا كان الخلاق العليم فهو قادر على أن يخلق كل شيء ومنه إعادة الموتى. هذا دليل كم؟ خامس. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وجه الدلالة. نعم نعم. فتعم كل شيء حتى إحياء الموتى. طيب أن يقول له كن فيكون لا يحتاج إلى أعوان ولا تردد. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. هذه الجملة وجه الدلالة منها
شيء نكرة شيخ النبي فبيده ملكوته.
ما هو النفي؟
نعم سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إذا كان مالكا لكل شيء. لا من عموم كل من عموم كل فإنه إذا كان مالكا لكل شيء فالبعث يدخل ضمن العموم.
نعم.
وجه
آخر
سبحانه
ينزيه الله عن نقائص. نعم.
ومنها
العجز عن الحلم. طيب هذا
وجه ثالث. أن كون الله تعالى مالك كل شيء هو خالق كل شيء فخالق الشيء مالك الله
العموم. وإليه ترجعون. هذا الثامن.
فيه وجه الدلالة أنهم يرون أنهم يموتون وينتهون كما يرون ظاهرا. الله سبحانه وتعالى أثبت أنهم سيرجعون إلى الموت ولا يرجعون إلا بإعادة الإحياء.
نبي أوضح.
لا يمكن
الرجاء إلا إذا أرجع. طيب وغير هذا اختلف اللفظ.
مرجع هو الذي خلق.
كيف يرجع الذي خلقه؟ القادر على الإرجاع ما يستقيم. نقول وإليه ترجعون لأن لولا هذا الرجوع لكان الخلق عبثا. فكون لا بد أن نرجع الله إذن لا بد أن نحيا وإلا لكانت الحياة كلها عبثا. فانظر إلى تقرير الله عز وجل الإحياء بعد الموت لأنه ينبني عليه العمل. لو أن أحدا لا يؤمن بيوم الحساب لم يعمل يعمل لأي شيء ما دام ليس به إلا حياة الدنيا نموت وأحيا فلأي شيء يعمل؟ إذا الإنسان يعمل الدنيا ينهب ويسرق ويزني ويشرب الخمر ويعمل كل شيء، لأنه ما وراء، ليس وراء هذه الدنيا شيء. فلا يمكن أن نستقيم إلا بالإيمان باليوم الآخر. ولهذا تجدون الله عز وجل يقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به في مواضع كثيرة، ربما لو أحصيناها لوجدناها أكثر من الإيمان به وبرسله، لأن الإيمان باليوم الآخر عليه أساس العمل. ونحن لولا أننا نعتقد ونؤمن بأن أعمالنا أمامنا يوم القيامة ما حرصنا على العمل الصالح، لأنه يذهب هباء. لهذا الإيمان باليوم الآخر من أعظم الباعث على الاستقرار. أما من لا يؤمن باليوم الآخر والعياذ بالله ولا بالبعث، فهذا سيكون عمله كله هباء. طيب، يقول وقفنا على قوله فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لا، وقفنا على ألم ترى إلى الذين يجادلون. وبودنا أن أتممنا السورة، لكن الحمد لله على كل حال. نعم. إيش؟ هل هذه من الأمور الغيبية أو الأمور الحسية؟ طيب، من الأمور السمعية أو العقلية؟ إذا نقف على ما جاء به السنة، كن فيكون، الله أعلم. نعم.
شيخ، بالنسبة لبعض الناس الذين يعتقدون في المشايخ وكذا، يقولون أن الشيخ ينفع ويضر ولكن بإذن الله تعالى. فنريد يعني رد حاسم عليهم، لأن تشكل هذه المسألة، يقولون هم ينفعون ويضرون ولكن بإذن الله وبإرادة.
نقول أين الدليل على أن الله أذن لهم؟
يقولون الدليل الحس.
ما هو الحس؟
كثرت حصول هذا الشيء.
طيب، كثرة حصول على الشيء، إما أن يكون شيئا يدركه كل إنسان فلا ميزة للمشاعر، مثل الدعاء يدعو فيستجيب الله، وإما أن يكون شيئا لا يدركه الشيطان الإنسان فهو من الشياطين. الشياطين تخدم هؤلاء الشيوخ لأنهم يضلون عن سبيل الله. والشيطان لا يريد منا إلا أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء ويصدنا عن ذكر الله. فنقول هذا، ولا لا شك أنهم يغرون العوام، يقول تعال تبخ الحمار في الحصان. نعم، ثم يدعو الله عز وجل ظاهرا والشيطان يحول هذا الحمار إلى حصان بالرؤية، ولا حقيقة اللي يروح شوي لصار الحصان حمار. يعني نوع من السحر ونوع من التمويل، وهم يأكلون أموال الناس بالباطل. أنا سمعت من بعض الجهات في أفريقيا المشايخ يقولون إنه قد رفع عنا التكليف، لا ما حد نصوم ولا نصلي ولا نزكي ولا شيء، ورفع عنا كل المحرمات. ولهذا يقول الواحد منهم مثل التئس، يتزوج 50 امرأة وقت بعقد النكاح. إيش؟ لا، الشرع عنده هو ولي مرفوع عنه التكاليف، ويقول هذه التكاليف ما هي إلا وسائل حتى تصل إلى الغاية. إذا وصلت إلى الغاية خلاص بطل التكاليف، كالرجل يتأهب للسفر ويركب السيارة أو يأخذ عصا الجمل، فإذا وصل إلى البلد رماه، نسأل الله العافية. والشياطين تخدمه، حتى ذكر شيخ الإسلام من بعض الناس يقول إني رأيتك أنت بعرفة، أنت ابن تيمية، هو في الشام ما حج ولا قال هذا الشيطان يتمثل بي ويقول أنا ابن تيمية، ويقول اللي يبي يقول هذا ابن تيمية، يقول هذا حلال وهذا حرام. هنا نعم،
خلق من أسماء الله.
هنا
والخالق
من أسماء الله، مثل الغفور وغافر الذنب والغفار. ما هو صحيح، من أمره بعد الكاف والنون، كن هو يكون بعد الكاف والنون ولا بينهن؟ بعد الكاف والنون، يعني أمر هنا بمعنى مأمور. فإن كان الأمر الذي هو فعله يعني أمره هو قبل الكاف والنون، وإن كان الأمر الذي هو مأموره فهو بعد الكاف والنون. لا مو جائز، جائز وكفه من صحيح. إيه بعد، بعد أو تقول من أمره بالكاف والنون، أو لا تقول هذه كلها ما حدك الله عليها، هو لازم. نعم. بسم الله شرح القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم.
والسلاسل
إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدئ دراستنا في حلقات الصيف في هذا العام 16,400 في هذا اليوم السبت 10 من شهر صفر من هذا العام، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإني أقول لكم إن العلم يحتاج إلى مكابدة وإلى مصابرة وإلى دأب، وكلما عود الإنسان نفسه على ذلك اعتاده وصار أمرا سهلا عليه. أما إذا ركن إلى الكسل والدعة والسكون فإنه يصعب عليه جدا أن يكون مجتهدا، لأن النفس وما تعودت. والإنسان في طلب العلم كالمجاهد في سبيل الله في إعداد العدة، لأن الله تعالى جعل الجهاد في سبيل الله والعلم عديلين، حيث قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لا يمكن أن يخرجوا جميعا في الجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وقعد الطائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليتفقهوا الفاعل هم الفرقة الباقية، يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بل قال بعض العلماء إن طلب العلم أوكد من الجهاد في سبيل الله، لأن طلب العلم ينبني عليه الجهاد، والعلم لا ينبني على الجهاد، بل إن المجاهد لا يمكن أن يجاهد على الوجه الصحيح إلا بطلب العلم، فلهذا كان أوكد. إذن فبقاء الإنسان يطالع ويراجع ويذاكر ويحفظ في العلم الشرعي هو كالمجاهد في سبيل الله سواء بسواء. ولو سئلنا أيما أفضل، الجهاد في سبيل الله أو طلب العلم، قلنا لا يمكن أن نفضل أحدهما على الآخر على الإطلاق. فمن الناس من نقول له طلب العلم في حقك أفضل، ومن الناس من نقول الجهاد في حقك أفضل. ولهذا تجدون أجوبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التفاضل بين الأعمال أنه يخاطب كل إنسان بما تقتضيه حاله. وبهذا ينفك الإشكال الذي يرد على النفس، حيث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث: أفضل الأعمال كذا وكذا، وفي بعضها أفضل الأعمال كذا وكذا، فيقال إن هذا الاختلاف هو على حسب حال المخاطب. نقول بعض الناس طلب العلم أفضل في حقه، وبعض الناس الجهاد في حقه أفضل. فمن كان وعاء للعلم حفاظا فاهما مكابدا للعلم فهذا طلب العلم في حقه أفضل، لأنه ينتج أكثر.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2-5